الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، إخوة الإيمان، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ورضوانه وجناته. واعلموا إخوة الإسلام أن في شريعتنا كنوزا عظيمة، أعمال يسيرة أجورها عظيمة. علم الله تعالى أن فينا ضعفا، فأراد لنا خيرا بمثل هذه الكنوز، يوفق لها من وفقه الله، ويغفل عنها اللاهون السادرون في دنياهم. نحن قادمون على أيام عظيمة، وعلى موسم من المواسم العبادية الرائعة الجميلة، أيام لا يعرف قدرها ولا فضلها ولا ما ورد فيها من نصوص إلا من وفقه الله عز وجل. وإذا علم فالموفقون هم من يعملون ومن يجاهدون أنفسهم لاستثمار مثل هذه الكنوز في مثل هذه المواسم. بعد يومين، عشر أيام عظيمة نحن مقبلون عليها، فضل من الله تعالى عظيم لكل مسلم. نسأل الله الكريم من فضله، فقد فضل الله عشر ذي الحجة على غيرها من الأيام، وجاء فيها نصوص عجيبة مليئة بالكنوز والخيرات والأجور العظيمة لمن أراد الخير. يكفينا قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. أعظم الأيام التي ورد فيها النص على أن أحب عمل عند الله عز وجل هو في هذه الأيام، بل لقد بالغ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في سؤالهم، ظنا منهم أن الجهاد في سبيل الله أعظم من هذه الأيام والعمل الصالح فيهن، فتساءلوا وقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ جاءتهم الإجابة من وحي السماء بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فلا إله إلا الله، ما أعظم شريعتنا إخوة الإيمان، ما أيسرها، ما أسهلها، ما أرحم الله تعالى بنا يوم خصنا بمثل هذه المواسم. في اللفظ الآخر، في النص النبوي، في وحي السماء، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. ما من أيام أزكى عند الله ولا أعظم أجرا، هذا قول من لا ينطق عن الهوى إخوة الإيمان. ما من أيام أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ما أعظم هذه الأيام التي نحن مقبلون عليها، ما أحوجنا لمجاهدة أنفسنا عليها. هذه النصوص وغيرها مما صح عنه صلى الله عليه وسلم دليل صحيح صريح على فضل الأيام القادمة، عشر ذي الحجة، على غيرها من أيام السنة، من غير استثناء شيء منها. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، كما في سورة الحج في الآية 28. قيل: المعلومات أي العشر من ذي الحجة، والأيام المعدودات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه هي أيام التشريق. والله تعالى أقسم فقال: والفجر وليال عشر، والله لا يقسم إلا بأمر عظيم. وقد ذكر أهل التفسير أن الليالي العشر هي العشر من شهر ذي الحجة، وهذا قول جمهور المفسرين وهو القول الراجح والله أعلم. شهد حبيبنا وقدوتنا ومعلمنا صلوات الله وسلامه عليه لهذه الأيام القادمة بأنها أفضل أيام الدنيا، بل حث على كل عمل صالح فيها، لم يحدد عملا بعينه، بل أجاب بأل الاستغراقية العمل الصالح، ولك أن تتنقل بالعمل الصالح بحسب ما تستطيع وما تقدر عليه، فالعمل فيها أحب وأفضل وأعظم أجرا لشرف الزمان، بل لشرف الزمان والمكان إن كنت حاجا. وخصها صلى الله عليه وسلم من سائر الأيام بكثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، كما في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم ولا أحب، ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا. لاحظوا الوصية، لاحظوا وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لأمته: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهذا دليل على استغلال حتى اللحظة في هذه الأيام القادمة بذكر الله. وهكذا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، فهذا سعيد بن جبير كان إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، وروي أنه قال: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر، كناية عن القراءة والقيام. بل كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما يخرجان إلى الأسواق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، فترتج الأسواق بالتكبير والتهليل تعظيما لله وإظهارا لفضل هذه الأيام. ولهذا يستحب رفع الصوت في التكبير والتهليل في الأسواق والدور والطرق والمساجد وغيرها، لقول الله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. فالتكبير إعلان واعتراف لهداية الله ولنعمة الله عز وجل، بل فيه من الحكمة أيضا تذكير الغافل وإظهار لعزة المسلم، كما فيه إحياء من درس من السنن أو كاد يندرس، وفي ذلك ثواب عظيم دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، كما عند الترمذي وهو حديث حسن. هذه الأيام القادمة شرفت لوقوع أعمال الحج فيها، وهو ركن من أركان الإسلام، عظمت لأنها جمعت أمهات العبادة من صلاة وصيام وصدقة وحج، ولا تجتمع أمهات العبادة إلا في مثل هذه الأيام. هذه الأيام القادمة فيها أحب الأيام وأعظمها عند الله، وهو يوم العيد، بل فيها يوم الحج الأكبر كما في القول الراجح وهو يوم العيد، وفيها يوم عرفة اليوم التاسع وصيامه بسنتين لمن لم يكن حاجا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أسباب عظمة هذه الأيام، هذه هي أسباب شرف هذه الأيام القادمة، وكون العمل الصالح أحب وأعظم عند الله عز وجل من غيرها من الأيام. أيضا هذه الأيام القادمة تأتي في أوقات غفلة، لسنا في رمضان والناس صيام فرض حتى نقول يتذاكر الناس العمل الصالح والعبادة، بل في أيام غفلة، خاصة لمن لم يحج، لمن كان يعيش بين أهله وفي بيته وفي مدينته وربما هو في إجازة، فربما ذهبت هذه الأيام من حيث لا يشعر، فهو في أكل وشرب وذهاب وإياب، ربما تنتهي الأيام وهو في غفلة عنها وعن فضلها. لذلك قال أهل العلم: إن العبادة في أوقات الغفلة فاضلة على غيرها، كمن قام مثلا في جوف الليل وأكثر الناس نيام. إذن هذه هي الأدلة إخوة الإيمان، وهذا هو الشرف وهذه هي أسباب العظمة. فتواصوا وتنبهوا، أحيوا التنافس في بيوتكم وبين أهلكم وأولادكم على كل عمل خير وبر، اطرقوا كل أبواب الخير والمعروف، فإن العبد منا والله لا يدري ما يفتح له منها فيكون سبب سعادته وتوفيقه في الدنيا والآخرة. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ربكم كريم رحيم، متى أقبل العبد عليه أقبل الله إليه. فأروا الله في الأيام القادمة من استعداد النوايا خيرا، خططوا لكثرة الاستغفار والتوبة والإقلاع عن المعاصي، استعدوا لكثرة النوافل كالصيام والصلاة والصدقة وقراءة القرآن وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأعمال الصالحة. كل عمل صالح تنافسوا فيه. لعموم اللفظ ما من أيام العمل الصالح فيهن. احفظوا جوارحكم من مبطلات الأعمال كسلاطة اللسان ونظر العينين والقيل والقال والغيبة وأكل الحرام من ربا وغش ونجش ورشوة واحتيال. ثم إن في هذه الأيام العظيمة القادمة عبادة لا تتأتى إلا فيها في عشر ذي الحجة، وهي الأضحية، فهي علم من معالم الملة الإبراهيمية والشريعة المحمدية عليهما السلام. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما كما في الصحيحين. ومن بعض أحكام الأضحية التي مناسب أن نذكر بها قبل دخول عشر ذي الحجة أن من أراد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة برؤيا أو باكتمال الشهر فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو من أظفاره أو من جلده حتى يذبح أضحيته، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره كما عند أحمد في المسند وعند مسلم في صحيحه، وفي لفظ فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي، وفي لفظ فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. ومن نوى الأضحية أثناء العشر فإنه يمسك من حين نيته عن الأخذ من شعره أو من بشرته أو من أظفاره. أتدرون لماذا؟ الحكمة من هذا النهي أن المضحي لما شارك الحاج ببعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه أيضا ببعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه، هذا فيما يخص المضحي. أما أهل المضحي فيجوز لهم أن يأخذوا في أيام العشر من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم إلا إن نوى أحدهم أن يضحي عن نفسه بماله. أما للمضحي الذي دفع المال للأضحية فلا يجوز، فهذا حكم خاص بكل من نوى الأضحية. ومن أخذ من شعره أو من ظفره أو من بشرته وهو ينوي الأضحية فلا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون ناسيا أو جاهلا، أو كان متعمدا، أو أخذها لحاجة. فإن كان متعمدا فإن أضحيته لا تفسد بل يذبحها، لكنه آثم بمعصيته وعليه أن يتوب إلى الله ولا يعود. ومن هذا حلق اللحى والتساهل فيه وحلق الشعر ليلة العيد وغيرها مما يغفل عنه البعض من الناس. وإن كان ناسيا أو جاهلا أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، أو إن احتاج إلى أخذه أي لحاجة ماسة فله أن يأخذ ما ضايقه أو محتاج إلى أخذه، مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينزل الشعر على عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداوات أو عملية جرح أو غير ذلك. نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في أحكام الدين. اللهم بلغنا عشرنا الكريمة، اللهم بلغنا عشر ذي الحجة، اللهم أعنا فيها على العمل الصالح، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم يسر على حجاج بيتك يا رب العالمين، اللهم سهل على الحجاج حجهم، اللهم وفقهم ويسر لهم، اللهم من أرادهم أو من دبر لهم بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز، اللهم إنهم ضيوف على بيتك الحرام، اللهم فاحفظهم ووفقهم وردهم سالمين غانمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الفقه في الدين والبصيرة والمعرفة في أحكام الدين، نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.